أن يزيدنا وإياكم من العلم والهدى والبر والتقى، وأن يجنبنا الشر والردى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والأمان على بلاد المسلمين، وأن يعقبهم الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ الحرمات والمسارعة إلى الطاعات، وأن يقينا شر الشيطان وسوء النزغات وسيئ الخطوات، إن ربنا جواد كريم. كنا في المجلس الماضي أخذنا جملة من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في أول كتاب الصيام، من جهة ما يجب به صوم رمضان، ومن جهة من يتعلق به حكم الصوم، وذكر بعض المسائل التي تتعلق بأحكام الرؤية ونحوها. ونكمل بإذن الله جل وعلا ما كنا توقفنا عنده. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا والمسلمين.
آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإنما حاضر صوم، وإنما حاضر صوم يوم ثم ذاكر في أذنان فله ذكر.
نعم. إذا كنا في المجلس الماضي أو في آخر ما ذكرناه، من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. وقبل أن نأتي للمسألة التي نحن بصددها، فالمقصود بالكبير الذي لا يستطيع الصوم ما ليس هو الذي لو ترك الأكل لمات، لا، هذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود من تخور قواه لو لم يأكل، يعني من يحتاج إلى الأكل حاجة أصلية. والمريض مرضا لا يرجى برؤه كذلك هو الذي يعني علم بقول الأطباء وجرت بذلك العادة أن من يصاب بذلك لا يعرف دواؤه ولم تجري العادة بسلامته، فهذا مريض مرضا لا يرجى برؤه. أطعم لكل يوم مسكينا كما ذكرنا. وذكر الفقهاء في من يدخل في ذلك أيضا من به شبق وهو عدم الصبر على النساء، فإن له أن يفطر إذا خاف على نفسه، إذا خاف على نفسه، ويقضي يوما مكانه، وذلك أنه ليس في كل الأيام قد تشتد شهوة الإنسان وتقبل، فعلى كل حال فإنه يقضي. لكن لو افترضنا أنه ممن لا تهدأ شهوته، فإنه أيضا يكون ممن يعني كحكم المريض الذي لا يرجى برؤه. وعند الفقهاء أن مثله يفعل ما تندفع به شهوته، فإذا كانت تندفع بدون الجماع كالمباشرة دون الفرج فذاك، فإن لم تندفع إلا بالمباشرة في الفرج فإنها من الضرورة التي يحتاج إليها. وإذا أمكنه أن يجامع زوجة لا يجب عليها الصيام، كان تكون غير مسلمة ككتابية أو غير بالغ، فإنه لا يجوز له أن يجامع البالغة المسلمة، لأن لا يترتب على ذلك إفساد صيامها، فإن اضطر إلى ذلك جاز. والمرأة كالرجل سواء بسواء، يعني لو كانت لا تندفع شهوتها أو بها شبق لا تصبر عن زوجها فلها ذلك، فإن اندفعت شهوتها بدون العلاج فذاك، وإلا كان حكمها ما تقدم. نعم. ثم قال: ويسن لمريض يضره. ذكرنا أن المرض إما بزيادته أو طوله، نعم، أو أن يخاف الصحيح مرضا بقول طبيب أو لجريان عادة بنحو ذلك، وقلنا أو إذا كان عليه مشقة بالغة. المشقة البالغة هم يعني تتبعت كلاما يسيرا لهم لم أجد نصهم عليها، لكنهم يذكرون المشقة شيئا منفصلا، يعني في من يشق عليه الصيام لطلب معيشة ولا ينفك عن الحاجة إليها فإن له أن يفطر. فإما أن يقال أن المشقة داخلة في خوف زيادة المرض ونحوه، وإما أن يقال أنها يعني يمكن أن تدخل في الأمر الثاني، ويحتاج فيها إلى مزيد تحرير حتى يعني تكون يعني متسقة في الضابط ظاهرة في قول الفقهاء. ثم قال: وإن نوى حاضر صوم يوم، طبعا مسافر يقصر، ذكرنا ما يتعلق بأن المسافرة في سفر تقصر فيه الصلاة وهو 4 برد، وعلى ذلك حمل ما جاء عن الفقهاء للسفر القصير كما تقدم بيان، أليس كذلك؟ كل ما أشرنا إليه. نعم، فهو إذن لما جاء عن ابن عباس وغيره وأبي هريرة وابن عمر وجمع الصحابة أن السفر 4 برد، يعني الذي تقصر فيه الصلاة وتستحق فيه الرخص، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر امرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. ومسيرة اليوم والليلة كم؟ مسيرة اليوم والليلة 4 برد، لأن في الغالب أن الإنسان يمشي في اليوم في المعتاد ما يقارب 40 كيلو، تقل قليلا أو تزيد قليلا. فإذا قلنا يوم وليلة فتكون كاليوم، طبعا ليس لم تجري العادة أن الإنسان يسير طول الليل والنهار، لكن لو سار هذا المسافة فإنها تكون كذلك. فلذلك بعض الفقهاء يعبر بيومين، بعضهم يعبر بليلتين، وبعضهم يعبر بيوم وليلة، وكلها تدور حول 4 برد، واضح؟ وهذا هو الذي فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا قلنا من أن المسافر له أن يفطر، فما الأولى لهما، المريض والمسافر؟ عند الحنابلة أن الأخذ بالرخصة لئلا يشق الإنسان على نفسه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وليس من البر الصيام في السفر. وهذا بالنسبة للسفر فيه شيء من الخلاف، فالحنابلة في مفرداتهم أنه هو الأولى مطلقا، خلافا للجمهور الذين يرون أن الأولى الصيام، لأن القضاء لا يساوي فعله في رمضان من جهة، ما اختص رمضان بالفضيلة والدرجة الرفيعة، واضح؟ فالمفطر يفوت على نفسه هذا الفضل العظيم، هذا الفضل العظيم. فعلى كل حال هما مسلكان أو مأخذان، من نظر إلى الرخصة يعني أما حتى عليها مطلقا، ومن نظر إلى ما يفوت وأن القضاء لا يقوم مقام الأداء من جهة فضل تلك الأيام وخصوصية رمضان، استحب الإسراع إلى تخلصة التبعة والخلاص من ربقة الحكم، فإنه يعني فضل الفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه هذا وهذا، لكن إذا كان عليه فيه مشقة ومضرة فلا شك أن الفطرة أولى، أن الفطرة أولى. ثم قال: وإن حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. هذه مسألة من جهة ماذا؟ ما لما احتاج إلى النص عليها؟ لما ذكرنا لكم لوجود المخالف. فالجمهور يرون أن الإنسان إذا كان مقيما ثم سافر في أثناء يوم فلا يفطر. لماذا؟ لأن هذا راجع إلى أصل أن هذا يوم اجتمع فيه مقتضي للفطر ومقتضي للصيام، فغلب جانب الحظر، فغلب جانب الحظر وهو منع ذلك. لكن الحنابلة قالوا هنا من أنه يفطر، من أنه يفطر. لماذا؟ لأنه جاء به حديث أبي بصرة الغفاري أنه لما ركب السفينة أفطر، فقيل له فقال: تلك هي السنة. وجاء نحو من ذلك عن أنس وبعض الصحابة. والعجيب هنا أن هذه المسألة تخالف مسألة تشابهها بين الحنابلة والجمهور، فعندهم أن من كان حاضرا ثم سافر فصلى الصلاة التي وجبت عليه في الحضر في السفر عندهم أنه يقصرها عند الجماهير خلافا للحنابلة. نعم، فعندهم أما الحنابلة فعندهم أنه إذا صلىها يصليها أربعا لأنه وجبت عليه حاضر تغليل لجانب الحضر. فهنا يعني اختلف قول الجمهور، فمع أن طردها إما أن يقال في الثنتين سواء أو كذا، لكن الحنابلة خالفوا على كل حال لمجيء النص في هذه المسألة بخصوصها. وعلى كل حال مع قولهم بالفطر فإنهم يقولون الأولى له أن لا يفطر، الأولى له لا، الأولى له أن لا يفطر، لأن مذهب أكثر أهل العلم بعدم الفطر وتحصيلا للاحتياط وبراءة الذمة للعبادة. واضح؟ نعم. طبعا ذكر مسألة القصر هذه فقط مما تنشط الذهن لربط المسائل ومعرفة الطرد العلة من عدمها، وليس بالضرورة أن يكون ما ذكروه هناك خطأ، لكن يكون لهم ملحظ مثل ما ذكرنا. نحن ذكرنا الملحظ للحنابلة لما فرقوا بينها لمجيء النص هنا واعتبارا بالاحتياط هناك، فتركوا الاحتياط هنا لأجل مجيء النص. واضح؟ لكن إذا أثيرت همة طالب العلم إلى بعض المسائل فإن الذهن يتحرك للنظر في الملحظ الذي ذكروه وهل في ذلك إشكال أو ليس فيه إشكال أو أن له مأخذا آخر وهكذا. نعم. الحامل والمرضع يلحقها في حال إرضاعها وحال حملها من التعب والنصب وضعف الجسم، شيء يلحقها شيء كثير، فلأجل ذلك كان الحمل والرضاع إذا احتفت به هذه المتاعب لها أن تفطر، وهذا لا إشكال فيه، فهو نوع من اعتلال الجسم ومن العلة والمرض. ولذلك أدخله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قول الله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فعندهم أنه مما يعني تلحقهم به الرخصة فيجوز لهن الفطرة في تلك الحال، ولا يختلف في كونهما مما يلحقهما حكم الرخصة والفطر، لكن ما الذي يجب عليهما؟ هذه مسألة عويصة، هذه مسألة عويصة جدا. فعلى كل حال عند الحنابلة أنه يلزمهما القضاء، يعني الحامل والمرضع، من جهة ماذا؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصوم وشطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، أليس كذلك؟ فهنا قالوا أن الوضع هنا إلى القضاء، فكما أن الوضع للصيام عن المسافر يوجب عليه القضاء فكذلك هنا، فكذلك للحامل والمرضع. نعم. فمن أجل ذلك قالوا استقر القول بالقضاء. ثم هل يجب شيء آخر؟ قال وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكين. فالحنابلة قالوا أنه قد يجب الإطعام، لماذا؟ لأن جاء عن الصحابة أنهما يفطران ويطعمان. واضح؟ فلما نظروا إلى ما جاء عن الصحابة في وجوب الإطعام تأملوا أو حملوا المسألة على وجه يمكن أن تكون مختصة بها، لأن كل من أفطر بعذر لمرض ولسفر ونحوه فإنه يفطر ويقضي، فكيف قال الصحابة بأنه يجب عليها مع القضاء الإطعام؟ قالوا هذا في حال، أو يمكن أن يقال أنها تختلف عن المتقدم من جهة أنه إذا كان الخوف على الغير لا على النفس، فإن الخوف على الغير أقل درجة من الخوف على النفس، فأوجبنا إيش؟ القضاء والإطعام لذلك. واضح؟ واضح؟ هذا يعني لما حملوه على حال دون حال، وهذا من جهة قد يكون فيه إشكال عند بعض الحنابلة، وذلك الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول من أن نصوص أحمد لا تدل على التفريق بين الخوف على نفسها أو على ولدها في تعلق الإطعام، وهذا يعني قد يكون وقد لا يكون. المشكلة ليست في هذا، المشكلة أن ما جاء عن الصحابة تعرفون سبق شرحناها، المشكلة أن الذي جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم تخصيص الإطعام لا غير، قالوا تيفطران ويطعمان ولا يقضيان، وسياق ابن عباس لما جعلها في على الذين يطيقونه مع الشيخ والكبير دل على عدم إيش القضاء. فالحقيقة أن هذه مشكلة، هذه المسألة مشكلة لا أجد إلا أن ينقل ما ذكر، ونحن على ما قرره فقهاء الحنابلة يمكن أن يقال أن الذي جاء عن الصحابة حينما قال يفطران ويطعمان ولا يقضيان اعتبارا من أن المرأة لا تنفك، أو أن الحامل وأن الحمل والرضاع كالمرض الذي لا يرجى برؤه، لأنها إن انتهت الحملة شرعت في الرضاع، وإذا انقطعت رضاعها حملت، وإذا حملت وضعت، وإذا وضعت أرضعت، فلا تنفك عن ذلك، فيمكن أن يكون هذا مأخذه. واضح؟ واضح يا أخوان؟ هذا يعني يمكن هذا نظر وتأمل مني، لكن نحن في جهة هذه المسألة يعني خاصة أن هذا قول أكثر أهل العلم بالنسبة لإلزامهما بالقضاء، فالقضاء ظاهر، لكن هل يمكن أن يلزمان بالإطعام، وهل الإطعام متعلق بالخوف على الولد؟ هذا يعني محل نظر، وجادة المذهب على ذاك لما ذكرنا من التأمل من لما فرقوا بين سائر ما يشرع لأجله الفطر فإنه لا يجب معه إلا القضاء، وهنا وأوجب الصحابة الإطعام فكأنهم جعلوه على هذا المنحى أو لهذا الفرق، فلتتسق المسائل ويعني لا يحصل بينها شيء من الإشكال أو التضاد. نعم. أي نعم، إذا خافت على نفسها أن يغمى عليها أن تتعب، أما الخوف على ولدها يعني هي تقدر لكنها خشيت أن يلحقه ضرر أو أن يهلك في بطنها. الناس فيما مضى كان يلحقهم شيء من هذا، تعرفون هذا الشيء ولا ما تعرفون؟ ها؟ إذا جاء رمضان يتعب الناس، تعرفون هذا ولا ما تعرفون؟ في بلادكم يتعبون الناس، طبعا قبل أن يصل الناس إلى هذه النعم وتخف عنهم شقاء العمل ونحوه، فإن والدي يحدثنا أن الناس كان إذا جاء على نهايات رمضان بان ذلك في أثر الناس في شحوب وجوههم وضعف أجسامهم وغير ذلك، وهذا شيء ليس بالبعيد، شيء قريب جدا، يعني قبل عشرات السنين القريبة، فلم يكن الناس تصار أمورهم وتصار أشياؤهم كيفما كان حالهم، فإذا كان الصيام قل العمل وسهلت الأمور وتغيرت مجريات الأمور، لا، الناس فيما مضى يكدحون من الفجر ويتعبون طيلة النهار ويفطرون على أقل ما يفطر عليه ثم يقومون من الليل، فلا يخف عنهم شيء لا من أمور دنياهم وهم مجتهدون في أمور آخرتهم. نعم. أنا مثلي لا يقتدى به. لا، أولا في هذا بالنسبة لتقرير الحكم العام شيء، وما يحتف بالإنسان في نفسه شيء آخر. فإذا علم من الإنسان من نفسه ضعفا في القضاء مثلا، فإن الصيام يترجح في حقه حتى ولو كانت مثل ذلك. طبعا الآن أسهل ما تكون الأمور. لماذا؟ لأن الأسفار لا تطول غالبا، لأن السفر بضع يوم، فأصلا إذا كان يعترض لسفرك مكة فمثلا مكة بعض يوم، فعند الحنابلة وعند الجمهور أنه لا يفطر إذا أنشأ السفر في أثناء يوم أصبح فيه صائم. لكن قد يفطر الإنسان، قد يحتاج إلى الفطر في بعض الأحوال، يعني ليست حالة مستقرة، والله المستعان. نعم.
ومن روى الصوم ثم جفن فأغمي عليه جميع النهار ولم يفطر جزءا منه ولم يصح صومه.
ومن نوى الصوم لا إنما، نعم،
لا إنما جميع النهار.
ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه، هذه عوارض للصوم. فالجنون هو إيش؟ مانع من موانع التكليف وعارض من عوارض النية. فلما كان الجنون إذا عارض للمرء قطع نيته فإنه إيش؟ فإن صيامه ليس بصحيح. وهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى جميع النهار. لماذا قال جميع النهار؟ لأنه لو كان الذهاب العقل بعض النهار فإن ذلك لا يمنع لصحة الصوم منه في بعض النهار واستقامته عليه، أو لتحقق وجود النية منه في بعض النهار وعدم وجود المفطر فصح. لكن لو أغمي عليه جميع النهار فهنا نقول لم يتحقق منه الإمساك الشرعي بنية. وكذا إن أغمي عليه، والمغمى عليه هو من زال عقله وسكنت أطرافه. والجنون يعني يكون ذهاب للعقل مع بقاء الحركات، والجنون قد يطول وقد يقصر، وهو ما يسمى بالجنون غير المطبق. واضح؟ وهذا موجود الآن ولا غير موجود؟ ها؟ هذا موجود، لكن بعضهم يسميه بغير اسمه. ها؟ لا، ليس الصرع. الصرع شيء آخر، يعني هو نوع من أنواع الزوال العقل، هو ما يسمونه في العلم الحديث بانفصام الشخصية. فهذا الانفصام هو جنون جزئي. طبعا كما قلنا سابقا أن المسميات غير شرعية غير منضبطة، فلا يمكن أن تنزلها كاملة على الاسم الشرعي. لكن الانفصام في الشخصية الذي يعبر عنه الأطباء بالانفصام في الشخصية بعضه من الجنون غير المطبق، الذي يصل إلى درجة ذهاب العقل، ها، وهذا معروف عندهم إيش؟ يكون كالجنون غير المطبق. شيء من ربما أنا لم أتحقق من أهل الطب تفصيلا، لكن أعرفه في عمومه. أما بعض أجزائه فقد تخرج عن كونها داخلة في اسم الجنون المطلق. الصرع هو ضد المغمى عليه، هو كله زوال العقل، لكن هذاك مع سكون الحركة وذهاب حركة الأعضاء، والصرع مع بقاء حركة الأعضاء والجنون يعني زائد على ذلك أو هو أكثر من هذا. نعم. فإذا إذا أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه في حال الإغماء أو في حال الجنون. ثم ذكر قال لا إن نام جميع النهار، فكأنه أراد أن يبين شيئا ربما ينقدح في الذهن وهو من نام جميع النهار، فمن نام جميع النهار وقد نوى الصيام فصومه صحيح، لأنه وإن لم يشعر من حيث الواقع لكنه قالوا أن العقل لم يزل بالكلية، فكما أن سائر التكاليف لم ترتفع عنه فدل على أنه أن نيته صحيحة وعمله باق وصحيح. فلأجل ذلك قالوا من أنه لو نام جميع النهار صح صومه عند أكثر أو عامة أهل العلم أو لا يختلف في ذلك، بخلاف الجنون أو الإغماء، بخلاف الجنون أو الإغماء. نعم. نعم، يعني لو افترضنا أنه نام هذه الأيام يؤذن مثلا الساعة الخامسة إلا 12 دقيقة، لو افترضنا أنه نام الرابعة والنصف ولم يقم إلا الآن نومة واحدة لم يشعر بشيء، هو بيت النية، هذا الكلام في من بيت النية، لكنه نام فلم يشعر بشيء حتى هذه الساعة قام، ففي هذه الحالة نقول هذا صومه صحيح. واضح؟ نعم. سيأتي هذا هو سيقول. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط. فقوله المغمى عليه يلزمه القضاء، هذا أول ما يفهم من هذه المسألة، لزوم القضاء للمغمى عليه. لماذا؟ المغمى عليه من جهة الأصل أنه رفع عنه التكليف، لكن لما كان الأمر يعني مترددا أو الأمر فيه يعني محل للنظر يعني قصر وقت الإغماء، فلما جاء عن الصحابة أنهم أمروه بقضاء الصلاة قيل كذلك بقضاء الصلاة. واضح؟ فهو يعني من جهة الأصل أنه مرفوع عنه التكليف، والمرفوع عنه التكليف لا يطالب، لما لم يتعلق به حكم الأداء لم يتعلق به حكم القضاء، لكنهم انتقلوا من ذلك إلى وجوب القضاء لما جاء عن الصائم ولقصر مدته، فشبهوه بالنوم في تلك الحال، فقالوا أن هذا جاء عن ثمرة وعن عمار وابن عمر ونحن. واضح؟ ولأجل ذلك قالوا في مسألة الصيام كما يقوله ابن قدامة، قال لقصر لأن مدته لا تطول غالبا لا نعلم فيه خلافا، يعني في لزوم القضاء لا نعلم فيه خلافا. فعلى كل حال يترتب على ذلك مسألة مشكلة، وهي أنهم عللوا، هم أو قطعوا في المسألة الخلاف أليس كذلك، كما أنهم عللوا أن مدته لا تطول غالبا فشبهوه بالنوم في هذه الحال. طيب الآن ما تجدد من أحوال الآن الإغماءات طويلة التي يسمونها أحيانا مغمى عليه وأحيانا يسمونها غيبوبة، يعني بغياب عقله، لا ليس خلاص، في بعضها يغيب عقله، ليس الموت الدماغي، الغيبوبة أوسع من الموت الدماغي. الغيبوبة يعرض للإنسان أحيانا يبقى شهر، أحيانا يبقى شهران أو يبقى شهرين، نعم، وثم يفيق. ففي هذه الحالة هل نقول أن هذا مغمى عليه والمغمى عليه يلزمه القضاء، أو نقول من أن المغمى عليه مدته قصيرة وهذا ليست مدته بقصيرة فليس بمغمى عليه فيشبه المجنون ويلحق به الحكم محل نظر؟ ولو قيل بالثاني أنه لا يلزمه القضاء لم يكن ذلك بعيدا، لأن الأصل أن تكليفه قد ارتفع وأن مدته طالت، فهو إلى الجنون أو ارتفاع التكليف أقرب منه إلى البقاء. وما جاءت من الصور يعني في التنبيه على هذا التعليل. ما جاءت من الصور عن الصحابة وتعاليل الفقهاء وارد في شيء يسير، فنقول هذا خارج عن ذلك اليسير اللي هو اليوم يوم وليلة، بعضهم يقول ثلاثة أيام، ها؟ فنقول هذا خارج عن الشيء اليسير، فبناء على ذلك يعود إلى الأصل، وهو أنه ارتفع عنه التكليف فلم يتعلق به حكم القضاء، لم يتعلق به حكم القضاء. ويفهم من قول المؤلف رحمه الله تعالى فقط أن المجنون إيش؟ لا يلزمه القضاء، أن المجنون لا يلزمه القضاء لورود النص برفع التكليف عنه. واضح؟ رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يعقل، عن المجنون حتى يعقل. طبعا فيما مضى في الصلاة لما قلنا المغمى عليه لا يقضي، هذا مشروط بماذا؟ بأن يغمى عليه الوقت كله. أما لو أفاق في أول الوقت ثم أغمي عليه قبل الصلاة، أو أغمي عليه إلى قبيل انتهاء الوقت ثم أفاق، فلا شك من أن هذا يلزم بفعل الصلاة ويتعلق به حكمها. لكن في مثل مسألتنا فإنه إذا أفاق فإن صومه صحيح إن كان قد نوى، وإن لم يكن قد نوى فأفاق، فمقتضى قولهم في أن الصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم أنه يلزمه القضاء، فيلزم المغمى عليه في مثل هذه الحال القضاء. واضح؟ نعم. نعم، هذا دخول في أحكام النية. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى يجب تعيين النية من الليل. وجوب تعيين النية من الليل هذا ظاهر من جهتين، من جهة النقل ومن جهة النظر. أما من جهة النقل ففي حديث حفصة وعائشة لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، فهذان الحديثان عن عائشة وعن حفصة وإن أعلت بالوقف، وإن أعلى بالوقف فعامة أهل العلم على القول بحكمهما. واضح؟ هذا من جهة. من جهة النظر فإن صوم اليوم واجب، واليوم إيش؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا يتأتى صوم اليوم كاملا إلا بنية سابقة، أليس كذلك؟ صح ولا لا؟ لو نوى الإنسان بعد الفجر، بعد طلوع الفجر بدقيقة، معنى ذلك أن بعض اليوم وهي دقيقة لم تكن منوية في الصيام. واضح؟ فبناء على ذلك لا يتأتى صوم اليوم الذي أمر به الله جل وعلا إلا بأن تكون النية سابقة له، فلأجل ذلك قلنا من الليل. واضح؟ واضح يا أخوان؟ ثم إذا قيل من الليل فهو من الليل أيا كان، سواء كان من أوسط الليل أو أوله أو آخره. ليقول الفقهاء لمشقة المقارنة، يعني أن يصوم عند آخر دقيقة من الليل. واضح؟ ويتأتى هذه النية بكل ما يدل عليها، يعني سواء قال بكرة فصوم، نويت أن أصوم غدا، أو أنه مثلا أكل وأكثر الأكل وفي نفسه أنه إنما أكثر لأجل أنه سيمسك، فكل ما دل على ذلك. يقول أهل العلم إيش؟ ولو أتى بعده بمنافي، يعني بعد ما نوى كونه جامع زوجته في الليل أو شرب أو فعل شيئا من مما يعني من المفطرات، فلا يضر ما دام أنه نوى من الليل، فيمسك إذا أصبح وانتهى الأمر. واضح؟ وفيه إشارة إلى أنه لو نوى من النهار الذي قبله ثم نام فإنه لا يصح منها العبادة. يعني لو افترضنا نام العصر اليوم ولم يقم إلا فجر الغد، فعند ذلك نقول هذا لم تصح منه النية، لأن النية من الليل. واضح؟ واضح يا أخوان. فلو حصل هذا في رمضان لشخص فنقول له على قولهم يمسك ويلزمه القضاء، يمسك ويلزمه القضاء، واضح؟ هذا من جهة. قال لصوم كل يوم واجب. إذا تقرر أن الصوم من الليل فهل هو لرمضان كله أو لكل يوم؟ فيقول الحنابلة لكل يوم، وهذا مذهب الجمهور. لماذا؟ قالوا لأن كل يوم عبادة مستقلة لا تعلق لغيرها بها، فلو فسد صوم هذا اليوم لا يتعلق به فساد اليوم الذي قبله ولا اليوم الذي بعده، واضح؟ فدل ذلك على أنه عبادة مستقلة، فكان لكل يوم حكمه. فكما أن صلوات اليوم والليلة الخمس كل واحدة لها حكمها في الصحة والبطلان وما يتعلق بذلك، فكذلك صيام أيام رمضان كل يوم له حكمه، واضح؟ واضح؟ نعم. وهذا يعني أظهر من جهة المعنى ومن جهة الدليل، وإن كان يعني شهر رمضان فرض واحد، لكن لا يعني لا يمنع ذلك أن يكون هذا الفرض الواحد متجزئا كفرضية الصلوات. الصلوات فرضية واحدة من جهة الصلوات الخمس، وكل صلاة لها حكمها، فليس فساد واحدة فساد للأخرى وليست متعلقة بها، وكل واحدة يطلب لها من الشروط والأركان ما يطلب، فكذلك أيام الصيام. واضح يا أخوان؟ نعم. حياك الله. هو يبيت النية من الليل، والإمساك من أذان الفجر الذي هو طلوع الفجر ليس من طلوع الشمس، لأن هذا هو النهار. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. لا لا، ولو الناس لو كانوا طبعا الناس ينمون في كل ليلة ويتسحرون وهذا، لكن لو افترضنا فإذا كان مبنى ذلك على الجهل فإن العتب عليهم لجهلهم والعتب على أهل الفضل لعدم تعليم. لكن لو كان على قول كقول أبي حنيفة وغيره فهو كل على قول معتبر وله حظ من النظر. قال لا نية الفرضية، فكونه ينوي أنه من رمضان يكفي، أنه كما ينوي الإنسان أنه يصلي الظهر ولو لم ينوي أنها فرضه. نعم. إذا متعلق الحكم فيما مضى إنما هو في الصيام الواجب، سواء كان صيام رمضان في رمضان أو قضاء لرمضان في غيره، أو صياما واجبا كصيام نذر أو كفارة يمين أو إيش أو عدم الهدي أو نحو ذلك، فهذا كله صيام واجب، فبناء على ذلك يدخل في القسم الأول الذي هو تجب له النية من الليل. أما النفل فتجوز نيته من النهار، لحديث مسلم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل عندكم شيء؟ قالوا لا، قال فإني صائم إذا، فعقد النية من النهار. وعقد النية من النهار جائز بشرط. ما هو الشرط؟ ألا يسبق ذلك فعل مناقض، يعني ما يكون أكل ولا جامع ولا فعل شيء قبل ذلك ثم نصيحة، هذا ما يتصور أبدا. فإذا لابد ما من ورود ذلك القيد، وكونه قبل الزوال أو بعده لا يضر، خلافا لمن يقول مثلا من بعضهم أن حتى لو كان بعد أن لا بد أن تكون النية قبل الزوال لئلا يكون قد ذهب عامة اليوم. فنقول الحديث جاء بإطلاق فدل على إطلاق القول في ذلك، لكن هنا الحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا وإذا نوى من النهار فأجره منذ نوى، واضح؟ يعني لو نوى الساعة إيش العاشرة فأجره من الساعة العاشرة. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن النفل الذي جاء فيه أجر مختص لصيام يوم لا يتحصل له ذلك. يعني لو صام يوم من ست من شوال وكان أحدها قد نواه من النهار، فنقول هذا ما نوى، ما صام ستة أيام من شوال، هذا صام ستة أيام، خمسة أيام وثلاثة أرباع يوم مثلا، إذا كان قد فاته يوم. واضح؟ فإذا النفل المقيد أو النفل المختص لا، حتى المعلق له أجر على يعني على صيام ذلك اليوم، فإنما يتحصل بصيامه كاملا، والصيام من أثناء النهار لا يحصل له إلا أجر نيته، وهذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة خلافا للشافعية. الشافعية يرون يصح له صيام اليوم كاملا. نعم. قال ولو ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزي. يعني هذه في مسألة التعليق، فعندهم أن التعليق إما أن يكون بسبب أو بغير سبب، كان يقول إن جاء زيد غدا فأنا صائم صوم قضاء، أو إن لم يأتي زيد فأنا صائم صوم القضاء، فهذا لا شك أنه لا يصح، لأن النية أصلها العزم والعقد، وهذا لم يعزم ولم يعقد النية جازمة، أليس كذلك؟ والنية فيها الجزم. فطيب إذا كان له ما يستدعيه، كان يكون الأمر مما يعني لا يخاف أن يكون من رمضان، ولا يتأتى له الانتظار لورود المخبر ونحوه، فيخشى أن يكون من رمضان وهو نائم فيفوته الصوم، وهذا له سبب يقتضيه، أليس كذلك؟ فكأن الفقهاء الحنابلة رحمه الله قالوا حتى ولو كان، فإن هذه وإن كان يعني له عذر أو نحوه، لكنه لا يزال معلقا للنية، والنية حقيقتها الجزم، وهذا غير جازم فلم تتأتى منه، وإنما أشار إليها لوجود من خالف في ذلك. فعن أحمد رواية، وربما اختارها بعض محقق المذهب كابن تيمية، أن ذلك يجوز، خاصة فيما مضى، ليس الآن، فيما مضى كان يبطئ الخبر بورود الصيام، أنتم ما أدركتم شيئا من ذلك في زمننا، يعني قبل 15 سنة و20 سنة كان الناس يعني ربما لا يأتي الخبر إلا بعد العشاء، وربما أتى الخبر بالعيد الساعة 11 أو 12، وهكذا. واضح؟ فيحتاج إلى شيء من هذا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن نوى الإفطار أفطر. فمن كان صائما فنوى الفطر حتى ولو لم يتعاطى مناقضا للصوم، فإن النية قد انقطعت، وانقطاع النية مانع لصحة الصوم، لأن من شرط الصوم وجود نية تامة من الليل إلى وقت الفطر طيلة النهار، فلا بد أن يكون مستصحبا لحكمها بأن لا يرد ما يناقضها. فإذا جاء نية الفطر فقد انقطع صومه، لأن الصوم عبادة ولا بد من النية فيها في جميع أجزائها. لو تردد فمقتضى أو فمشهور المذهب عند الحنابلة أن من تردد كذلك فإن صومه باطل، فإن صومه باطل. واضح؟ ولأن تردد في فسخ النية فوقع جزء من النهار بغير نية جازمة. واضح؟ لو كان دقيقة. لكن يقولون من تردد في مفطر، ما قصد الفطر، لكن قال آكل ولا ما آكل، آكل أو لا آكل، فيقولون هنا النية ليست التردد ليس راجعا إلى النية، وإنما التردد راجع إلى فعل مفطر، فقد يكون في هذه أو هذه الصورة مخالفة لها، فلا يلحقونها بالأولى. واضح؟ نعم. هذا الباب إذن في نواقض الصيام أو في مفسداته، وهو يعني أصعب ما في هذا الباب وأوعره، لا من جهة التصور والانضباط المسائل وما يتعلق بها، ولا من جهة التطبيق والوقائع وما يلحق بها، ففي ذلك للناس أحوال كثيرة، وما جد من المسائل أعظم في الصعوبة والوعورة. ولذا قال: ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة، يعني سواء كان مفسدا للصوم موجبا للقضاء فقط أو موجبا للقضاء مع الكفارة. فالإشارة بإفساد الصوم هو إشارة على سبيل التبع بالقضاء، وأراد التنبيه إلى ما يلزم معه كفارة وهو الجماع على ما سيأتي بيانه. نعم. نعم. طبعا نقف هنا لأن في آخرها قال إيش؟ فسد صومه، ذاكرا عامدا ذاكرا لصومه فسد، لكن حتى ما يطول الكلام. فإذا هو ذكر أول هذه المفطرات وهو الأكل والشرب، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا دليل على أن الطعام والشراب أو أن الأكل والشرب ممنوع منه الصائم في حال صيامه، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه. فدل ذلك على أن الأكل والشرب مما يكون إيش؟ مما يمنع عنه الصائم. هذا قدر لا إشكال فيه، واضح؟ وتحقق الأكل والشرب أو العلم بهما ظاهر. فهذا إذن محل إجماع واتفاق في أن كل أكل أو شرب داخل في الحكم. ثم هذه تأملوا في هذه مسألة مهمة للغاية، وسنشرحها على نحو، وأرجو أن يوفقنا الله جل وعلا للحق والصواب. قال: أو استعط أو احتقن أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان غير إحليله. هذا ذكر لمسائل تلحق بالأكل والشرب، واضح؟ والأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأمر بالتوقي الاستنشاق مع كونه مشروعا للصلاة خشية وصوله إلى الجو، فلولا أنه يفسده لما منع النبي صلى الله عليه وسلم منه. وهذا الحديث أصل في كل ما يكون من شأنه التوقي والاجتناب في الوصول إلى الجوف عند الحنابلة والفقهاء. واستعط هو من السعوط، وهو جذب الشيء عن طريق الأنف. الوجور عند في العربية هو أخذ الشيء عن طريق الفم، والسعوط هو عن طريق الأنف. نعم. فإذا استعط هذا ظاهر، السعوط جاء فيه الحديث وبالغ في الاستنشاق، واضح؟ طيب، أو احتقن، الحقنة ما هي؟ الحقنة هو ليست الحقنة اللي هي الإبرة كما يفهمها بعض الناس، لا، هذا فهم خاطئ، ولم يعرف الفقهاء الإبرة أبدا. وإنما الحقنة هي ما يسمى عند الناس اليوم التحميلة، وهي ما يحتشى عن طريق ما الدبر، عن طريق حلقة الدبر، يعني ما يدخل إلى جوف الإنسان من دبره. فهنا الحنابلة رحمهم الله تعالى ألحقوا الاحتقان بالسعوط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك لكثرة وروده لإرادة اجتنابه مع كونه مشروعا. فدل أيضا أن ما كان حاله حال السعوط في وصوله إلى الجو من باب أولى أن يجتنب، خاصة وأنه ليس مما يطلب للعبادة ولا هو مشروع فيها، واضح؟ واضح؟ أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان. الخلاف في الاكتحال هل يفطر أو لا يفطر؟ نعم. هذا له مسلكان: إما من كونه هل الاكتحال له منفذ إلى الجسم أو ليس له منفذ، فهذا قدر من الإشكال ممكن محتمل. أما القول من أنه لا يغذي أو ليس بمغذي أو نحوه فهذا لا مدخل له في المسألة. وكلام شيخ الإسلام، كلام شيخ الإسلام في جعل مناط هذه المسائل على التغذية من عدمها ليس بصحيح. وجه ذلك أنه بالإجماع أن الشخص لو أكل أكلا زائدا عن حاجته أو أكلا يقطع الأطباء جميعا أنه لا يفيد ولا ينتفع منه مطلقا لحكمنا لو فعل ذلك من أنه مفطر، أليس كذلك؟ هذا من جهة. من جهة ثانية أن مناط الحكم عند في الشريعة على الأمر الظاهر وليس على الأمور الباطنة، فحصول التغذية من عدمها أمر إيش؟ باطن لا يمكن القطع به، واضح؟ فلأجل ذلك الحقيقة أن الحاق المسائل في هذا بكونه مغذي أو ليس بمغذي ليس بصحيح. فلأجل هذا الفقهاء حكموا المسألة بالوصول إلى الجوف بأن كل ما وصل إلى الجوف فهو حكم المأكول والمشروب بغض النظر عن إيش؟ عن كونه نافعا أو غير نافع، مما جرت به العادة أو لا تجري به العادة، من منفذ معتاد أو غير معتاد. فإذا بعد أن نأتي إلى الاحتقان فنقول أنه إيش؟ أنه يصل لا يصل، هذه مسألة ممكن. لكن لو قال شخص من أنه ينفع أو لا ينفع نقول هذا مشكل وليس بظاهر. فالاكتحال مثل ذلك، الشافعية على سبيل المثال يقولون أن الكحلة لا يفطر. لماذا؟ لا لأنهم يقولون أن مناط الكلام إلى النفع والعدم، وإنما لأنهم يرون أنه ليس بمنفذ. ولذلك لم تجد الفقهاء يقولون إلا اكتحل، ولم يقولوا إيش أو تعاطى شيئا عن أنفه عن عينه، لأن الكحل بخصوصه عندهم هو الذي له قوة النفاذ، واضح؟ فعلى كل حال من هذا يعلم أنه لو تبين أن مثل الأذن أو العين أو نحو ذلك ليست بمنفذ في الجملة فإنه لا يمكن أن يقال بعدم الفطر بذلك لكونها ليست منفذ. إذا تبين أن بعض الأشياء يكون من خلالها نفاذ وبعض الأشياء لا يكون من خلالها، فما تبين أنه منفذ معتاد أنه له نفاذ يحكم بكونه مفطرا، وما لا فلا، واضح؟ بعد ذلك لو تعاطى الإنسان شيئا مع أن العادة جارية على أنه ليس له منفذ فنفذ فلا غضاضة عليه. لماذا؟ هذا كالذباب الذي طار إلى حلقه. لكن إذا كان يعلم أن هذا الشيء له نفاذ ثم لم يمتنع كأنه قصد أن يدخله عن طريق فمه أو أنفه، واضح؟ هذا هو يعني ما يمكن أن يرتب فيه المسألة. نعم. قال أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان تكون فيه يعني جرح أو أن يكون فيه مأمومة مثل ما قال أهل العلم أو نحو ذلك، أو فيه فتحة كما يفعل الآن أهل الطب ونحوه، فيدخل الحكم في هذا. وغير إحليله، الإحليل ما هو؟ هو إيش؟ مخرج الذكاء. فعندهم أن هذا لا يصل إلى الجوف لأنه يصل إلى المثانة، والمثانة ليس لها منفذ إلى الجوف، وهذا من دقة الفقهاء في النظر في مثل هذه المسائل، من دقة الفقهاء في أنهم ضبطوا هذه المسائل حتى أحاطوا بشيء منها. إذا تبين هذا نأتي إلى مسألة أخرى وهي الآن القياسات. القياس في بعض التعاطيات الطب الحديث الإبر ونحوها، طبعا الإبر المغذية هذه لا إشكال فيها، هذه منتهي منها، لكن الإبر غير المغذية وما يضرب في العضل الحقيقة أنه يعني القول من أنها غير مفطرة أو إبر السكر هذا مشكل، لماذا؟ لأن قولهم غير مغذي هذا أول شيء، أول شيء هذا ليس بمتحرر. لماذا؟ حتى ولو كانت في العضل فإن فيها ماء، إنما يأتي السيلان من ماذا؟ من الماء، والماء ولا شك أنه يعني له أثر في أو يمتصه الجسم ويذهب إلى العروق ويصل إلى الجوف وينتفع به. فأول ما جاءت الإبر هذه التي يتعاطاها كان قول مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم بالتفطير مطلقا، ثم يعني تردد رأيه من أنه يعني غير المغذية، قال أنها لا تفطر، لكن الأحوط عدم تعاطيها، وعلق عليها المحشي الذي هو بن قاسم من أن يعني كأنه يرى الفطر بها استدراء. ومن جهة تأمل النظر لا يجد الإنسان مناصا من القول من أنها يعني مفطرة، لأنها حتى على قول شيخ الإسلام، حتى على قول شيخ الإسلام، قول شيخ الإسلام يقول المغذي، وهذه أبلغ ما تكون في التغذية، أحيانا فيها جلوكوز، أحيانا فيها ماء، أحيانا فيها بعض الأشياء التي، فالحقيقة أن يعني الإطلاق القول في مثل هذه المسائل بأنها لا تفطر وتسهيل فيها حتى جعل تعاطيها أيضا مما إيش؟ مما يكون به، مما يكون لا غضاضة فيه ولا احتياط منه، يعني بعض الناس يتعاطاها كما يتعاطى الهواء النفس، هذا ليس بصحيح. ومما يترتب على الانتقال إلى كونه مغذي من عدمه إيش؟ الكلام على شرب الدخان. فالحقيقة أن الجماهير أهل العلم إذا قالوا أنه يصل إلى الجوف ويفطر ينفع ما ينفع، هذا لا، هو شيء جرم وصل إلى الجوف فيحصل به التفطير فينضبط قوله، ولذلك يقولون يتوقى الدخان والغبار ونحوه، واضح؟ فبناء على هذا يكون شرب الدخان هذا مؤثر ولا إشكال. على قول من يقول بالتفريق بين التغذية وعدمها يرد فيه هذا الإشكال، فهو القول مشكل من جهة تحقيق المناط فيه، ومن جهة أيضا ما جاء من الشريعة يعني أن الحكم فيها بالظواهر، ومن جهة ما يترتب على ذلك. وأشكل من هذا أنها رتبت عليه مسائل ليست داخلة فيه، الظاهر أنها مغذية وأن حكمها حكم إيش؟ المفطرات. واضح يا أخوان؟ يأتي الكلام على بخاخ الربو، ها؟ والله إن كلا، لذلك أنا قلت لكم أن هذا الباب فيه وعورة ولو لم يكن فيه إلا هذا. لا جيد، بس إنها مهمة لكم، هذه مهمة. أنا يهمني ليس فقط أن ما ذكرها الحنابلة أرجح وأتم وكذا، لكن إطلاق أو الانتقال إلى قول التفريق بين التغذية وعدمه مطلقا، مع أن الفقهاء أكثرهم أو عامتهم تتابعوا على خلاف ذلك، والحكم بالظاهر، وإنما يختلفون في معنى الجوف في بعض ما يتحقق به الدخول من عدمه، ولم يكن مناط الكلام على تغذية من عدمه. فبخاخ الربو الحقيقة أنه من المسائل التي فيها إشكال، لكن الكلام فيه في تحقيق المناط، هل فيه أجرام تصل إلى الجوف أو لا؟ فإذا تحققنا أن فيه نعم، فيمكن أو يقال بمنعه، وإلا فلا. وللمعلومية أن هذه الأبخرة التي تستعمل ليست على نحو واحد، بعضها قد يكون له جرم وبعضها قد لا يكون له جرم، فينظر في كل شيء بحسبه. وإما إطلاق بخاخ الربو لأنه أشهرها، لكن ليس هو كل ما في هذا الأمر. وبقي مسألة ما أدري والله أنا كانت في ذهني قبل قليل والآن. الله يهديك يا نطول لا خلاص. ها الجرم يعني أنه له شيء محسوس، إما ما أو طحين أو شيء من ذلك، يعني لو بخ في يدك لرأيت له شيئا. أما إذا كان يتطاير ليس شيء له جرم يبقى فلا يعتبر شيء. الغالب الغالب الغالب. طيب في مسألة اللي أردت أن أقولها، يقول واحد طيب هل المرضى اللي يحتاجون لها شيء؟ نقول الذين يحتاجون لها يفطرون ولهم ويكون حكمهم، لكن أن يقال أنها لا تفطرهم وهم قد أفطروا، وهذا الحقيقة أول شيء فيه تكليف لهم بما لا يطيقونه وتحميل لهم ما لا يستطيعونه، والثاني تفويت عليهم بالرخصة، وأيضا إلحاق حكمهم بالصائمين وليسوا كذلك، ربما يدخل في المسائل ما ليس منها.